بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم السبت الموافق 19 من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 5 من الشهر الخامس لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ويندب النفل. وهذا هو باب النوافل وسجود التلاوة. تفضل أخي إسماعيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب النوافل وسجود التلاوة. ويندب النفل فواضب فعله كبعد ظهر أربعا وقبله كقبل عصر زده بعد المغرب قبل العشاء وبعدها فرغب ضحى تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها.
نعم، يتكلم هنا عن النوافل. والنفل مندوب في غير وقت النهي، وفرض الصلاة خير من فرض غيرها، ففرض الصلاة خير من فرض الزكاة والصيام، ونفل الصلاة كذلك خير من نفل غير الصلاة، فنوافل الصلاة خير من صدقات النافلة وخير من صيام النافلة. معنى النفل هنا ما ليس فريضة ولا سنة ولا رغيبة، يعني النفل أحيانا يجمع بين السنة والرغيبة والنوافل المطلقة، بمعنى النافلة تكون أي ما زاد على الفريضة. النفل عند الإطلاق يشمل النوافل ما سوى السنن وما سوى الرغيبة، هذا في موضوع الصلوات. فعندنا السنن 5، وترتيبها في التأكيد: الوتر، ثم العيدان عيد الفطر والأضحى، ولا يتفاضلان في نفس الفضل والتأكيد، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء. هذه سنن 5، والعيدان ذكرناهما على أنهما 2 وليس على أنهما شيء واحد. ثم أدنى من السنة الرغيبة، فالرغيبة اجتمع فيها وصف المواظبة لكن لم يجتمع فيها وصف الظهور على الناس كما أظهر الوتر وكما أظهر عليه الصلاة والسلام العيدين والكسوف والاستسقاء. فما يجمع له الناس وما يتأكد فعله يكون أقوى من غيره. فسادتنا الحنفية قالوا بوجوب الوتر، فكانت نظرا لما فيها من التأكيد على خصوصها، فهي التي توتر النوافل، أعني بذلك نوافل الليل والنهار، أما المغرب فهي توتر الفرائض. فلذلك ما يتحدث عنه هنا يتحدث عن النافلة، فقال بالنسبة لهذه النوافل إنها يستحب المواظبة عليها. فهذه النوافل هي لمصلحة الفرائض، فعندما تتنفل قبل الفريضة فهذا استعداد منك للدخول في الفريضة، بحيث تبدأ بالابتعاد عن الشواغل الدنيوية. فهذه النافلة كما هو الحال في مندوبات ما قبل الظهر وما قبل العصر، فهذه المندوبات تهيئك للدخول في الفرائض بقلب فارغ من مشاغل الدنيا. أما المندوبات التي بعد الصلوات فهي لجبران ما طرأ من نقص على صلوات الفرائض، ولا نتكلم هنا عن جبران النقص إذا كان النقص تبطل به الصلاة على النحو الذي بيناه سابقا. لكن نحن عندما نصلي بعد الفريضة لا ننوي جبران النقص، إنما أنت تنوي مطلق التنفل، ولا ننوي جبران النقص لعدم جريان العمل به، ولكنك تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. في قوله ويندب النفل فواضب فعله، يعني يتحقق النفل بركعتين ركعتين، قالك بعد ظهر أربعا وقبله، يعني قبل الظهر أربع ركعات تسلم من كل ركعتين، وبعد الظهر أربع ركعات تسلم من ركعتين، ويتحقق النفل بالركعتين، لكن الأربع أكمل، لكن الأربع أكمل، والست أيضا زيادة خير لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولذلك من صلى ستا خير ممن صلى أربعا، ومن صلى أربعا خير ممن صلى اثنتين. إذن المغرب يتحقق النفل بعد فريضة المغرب بركعتين، فأنت تكون بذلك متنفلا، ولكن الأكمل أن تصلي ست ركعات. النفل مندوب إن اتسع الوقت، أما حيث ضاق الوقت فيحرم التنفل إذا كان سيؤدي إلى إيقاع بعض الصلاة المفروضة خارج وقتها الاختياري، فإذا ضاق الوقت فلا تنشغل بالنوافل، وعليك أن تبادر إلى الفريضة، ولو كنت تدرك ركعة من الفريضة وتوقع بقية الصلاة خارج وقتها فلا يجوز لك أن تتنفل. إذن المطلوب أن توقع الفريضة بسلامها قبل خروج وقتها الاختياري، قبل خروج وقتها الاختياري. إذن نفرق بين اعتبار الصلاة أداء، فنقول من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها عد ذلك أداء، وإن كان بقية الركعات وقعت خارج الوقت فنعتبرها أداء، لكن هل معنى ذلك أنني أبادر إلى النوافل وأوقع ثلاث ركعات خارج الوقت وركعة في الوقت وأعتبر أن هذا أداء ويجوز لي أن أتنفل قبلها؟ نقول هذا لا يصح. لذلك إيقاع الصلاة بسلامها في الوقت الاختياري أولى من التنفل بالركعات قبل الصلاة. فمثلا إذا كان سيخرج وقت صلاة الظهر الاختياري، فإذا ركعت ركعتين نافلة وقعت بعد ذلك ركعتان بعد الوقت الاختياري، نقول لك يحرم الابتداء بالنافلة، يحرم الابتداء بالنافلة، لأنك ستوقع جزءا من الفريضة خارج الوقت. ضحى، في قوله ضحى يعني تتحقق صلاة الضحى بالركعتين، تتحقق صلاة الضحى بالركعتين، وأيضا تتحقق بأربع، وتتحقق بست، وتتحقق أيضا بثمان ركعات. لكن عندما نقول إنه وردت صلاة الضحى ثمان ركعات، فمن صلى عشرا فهو خير، فهو إيه؟ خير له. لذلك لكن ما ورد من السنن أنه عليه الصلاة والسلام أو في الأثر أنه صلى ثمان ركعات. والنافلة لم يصلي أكثر من ثمان، نعم أكثر من ركعة ثمان، نعم. لذلك نحن نقول إن النوافل من علاماتها أنك تكثر وأن تزيد ولا تقتصر فيها على ما ورد، لأن الأصل فيها الإطلاق في العدد، لكن من حيث الهيئة في الصلاة يجب التزام الحقيقة الشرعية. والنوافل لا تصلى جماعة إلا التراويح، إلا التراويح فقط، أما ما سواها فلا تصلى في جماعة. في هناك شروط بالنسبة لصلاة النوافل جماعة، إذا كانوا جماعة عدد قليل في مكان غير مشتهر، غير مشتهر. طيب إذن بالنسبة للضحى هل تحتاج إلى نية تخصها؟ نقول لا تحتاج إلى نية تخصها، فإيقاعها من وقت حل النافلة إلى زوال الشمس يكفي ذلك في تعيينها، يكفي ذلك في تعيينها ولا تحتاج إلى نية تخصها. بالنسبة لقوله تراويح، أي التراويح وهي قيام رمضان من النوافل، وهي من أنه النوافل وهو من باب إضافة العام إلى الخاص. وهنا إضافة العام والخاص من شأنه أن تكون الإضافة بيانية، فالتراويح لا تختص بالقيام في رمضان، وإنما الخاص في رمضان هو التأكد، هو إيه؟ تأكد القيام. يعني هل القيام خاص برمضان؟ ليس خاصا برمضان. طب ما الذي خص به رمضان؟ تأكيد القيام. وهنا عندما نقول تأكيد القيام لا نتكلم عن السنن المؤكدة، إنما نحن نقول تأكد بوصفه نفلا لا بوصفه في رتبة السنية، لا بوصفه في رتبة السنية. إذن أنا بقول لك من يتأكد النفل في رمضان في قيام الليل، لكن هل معنى ذلك أنه سنة مؤكدة كالوتر والعيدين والاستسقاء والكسوف؟ ليس الأمر كذلك. إذن بصفته نفل آكد من غيره في هذا الوقت. إذن يتأكد القيام في رمضان ليس معناه أن القيام في رمضان أصبح سنة مؤكدة كالوتر. واضح؟ طبعا سميت بالتراويح لأنهم كانوا يقرؤون بالمئين، بإيه؟ بالمئين من السور، والمئين يعني السور التي تزيد على المئة، السور التي تزيد على فوق المئة آية. معنى الانفراد بالتراويح في البيوت، احنا نقول انه الاصل في الصلاة كما ورد في الحديث الصحيح خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة، الا ليه؟ المكتوبة. الان هذه التراويح تصلى في المساجد وتصلى في البيوت، ولكن صلاتها في البيوت أفضل بشروط، صلاتها في البيوت أفضل بشروط، بمعنى إنها تصلى فرادى في البيوت، ليس المقصود أن تصلي وحدك، بل يمكن أن تصلي بأهلك، ليس المقصود فرادى ضد الجماعة، إنما فرادى أي أنك تصليها في بيتك، أن تصليها في بيتك، ولكن يمكن أن تصليها بالأهل. ما هي شروط استحباب الانفراد؟ شروط استحباب الانفراد: أن ينشط لها في بيته، يعني إذا ذهبت إلى البيت فإنك تنشط إلى الصلاة في البيت، لا تعطل المساجد، لا تعطل المساجد، يعني لا نذهب كلنا لنصلي في البيوت والمسجد أصبح خاليا من صلاة التراويح، أن يكون ذلك في المسجد النبوي ولا في الحرم المكي. فالآفاقي الذي جاء من بعد الآفاق فالمستحب له أن يصلي في المسجد النبوي، وأن يصلي له في أن يصلي التراويح في الحرم. يندب للأعيان، يندب للأعيان أن يصلوها. من الأعيان؟ اللي هم الوجهاء وأهل العلم الذين يقتدى بهم، يندب لهم أن يصلوها في المساجد. ليه؟ لأنه لو أن بعض الناس رأى العلماء يخرجون من المسجد يريدون أن يصلوها في بيوتهم، أو لا قد ربما لا يعلم أنهم يذهبون ليصلوها في بيوتهم، فيتهاون الناس بها، فيتهاون الناس بها ويتبعونهم في هذا. أما عددها فهو 20 ركعة، 20 ركعة غير ركعتي الشفع والوتر، وسند ذلك العمل، السند في هذا العمل. فما جاء في الموطأ أن الناس كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة، والجماعة فيها مستحبة لجريان عمل السلف بذلك. وهذا الجمع للناس على التراويح هو سنة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمتي البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، يعني أنتم تنامون عن صلاة آخر الليل وتقومون أوله، فلو أنكم تصلون آخره لكان خيرا لكم. فجعل صلاة الليل أفضل من صلاة أول الليل، إذن صلاة آخر الليل أفضل. إذن التراويح من النوافل التي تأكدت بوصفها نفلا في رمضان، وقد صلاها السلف 8 ركعات، وصلوها 20 ركعة، وصلوها 36 ركعة. فمن أين لهم هذا الفهم؟ أنهم لم يتقيدوا بعدد محدود أو قيد معدود في عدد ركعات صلاة التراويح. أولا، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. والفعل قام هنا نكرة، الفعل هنا قام نكرة، وله أفراد غير محصورة، وله أفراد غير محصورة. فاتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيما ترويه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن 11 ركعة. فهذا بعض أفراد ذلك المطلق من حيث العدد. طيب، لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وصلاها في عهده 20 ركعة، إنما جاء بال20 ركعة لأنها تحت هذا المطلق، فال20 هي بعض أفراد ذلك المطلق. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد المطلق لا يقيد المطلق. فإذا قلت لك اشرب فشربت واحدة، وشرب زميلك شربتين، وشرب الثالث 3، فنقول إن هذه جميعا في هذه الصور محققة للأمر، سواء شرب مرة أم شرب 3 أم شرب 10. لماذا؟ لأن المطلق يتحقق بفرد واحد من أفراده. فمن صلى 8 فهذا يعني أنه قد أتى بالطاعة بالقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل لا يقيد المطلق، لأن فعل أحد أفراد المطلق لا يقيده. فمثلا في العدد، صلاة الفذ خير، صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ مرة ب25 ومرة ب27. العدد لا مفهوم له، وبالتالي رواية 25 لا تعارض رواية 27. فلو قلت لك: معك 5 دنانير، قلت لي: لا. بعد قليل: وإذا بك تخرج من جيبك 10 دنانير، قلت لك: أنت معك 10 دنانير؟ وقد سألتك: هل معك 5 دنانير؟ فقلت: لا. قلت: أنت سألتني عن 5 دنانير، أما أنا فمعي 10 دنانير. وكيف يكون الجواب؟ نقول: هذا الرجل الذي معه 10 دنانير لا يعرف أن العدد لا مفهوم له، فلا يعني أنك إذا كان معك 10 دنانير فهذا يعني أنك ليس معك 5 دنانير. إذا كان معك 10 دنانير فيتتضمن 5 دنانير. وال20 التي صلاها عمر رضي الله تعالى عنه تتضمن ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمنها ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض ال20، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة اتفاقا أنها 11 ركعة، وهذا لا يعارض 23 ركعة. بناء عليه إشكالية في مفهوم العدد أدت إلى اتهام من يصلي 20 ركعة بأنه مبتدع، بمعنى إذا صليت 11 ركعة فأنت من أهل السنة والفضل، فإن شرعت في ما زاد من الصلوات فأنت مبتدع. أضف إلى ذلك أن الصلاة بوصفها حقيقة شرعية لا يجوز الزيادة عليها، بمعنى كالركعتين والفاتحة والسورة والسجدتين، فهذه حقيقة شرعية، وهنا الترك يكون حجة. هنا الترك يكون إيه؟ حجة. ليه؟ لأنك إذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي فعليك أن تصلي بهذه الصلاة. طيب بالنسبة للعدد، هل هو مقيد أم مطلق؟ العدد مطلق، لكن الحقيقة والماهية مقيدة. إذا لا يجوز لك أن تصلي ب3 سجدات في ركعة واحدة. لماذا؟ لأن السجدتين ترك للثلاث، ترك، وهنا يكون الترك حجة. لماذا؟ لأنه متعلق بحقيقة شرعية، وحيث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحقيقة الشرعية فلا يجوز أن تتجاوز الحقيقة الشرعية إلى غيرها، لأنها مقصودة وفعل خلافها لا يجوز. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا حجة، لأنه تعلق به الخطاب صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن من حيث العدد يتناوله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذا الذي زاد عمل مثقال ذرة خيرا أم لا عمل مثقال ذرة؟ ما بالك تقول له مبتدع وله سند من السلف الصالح؟ أين فهم سلف الأمة؟ إذن أنا أخشى من القراءات المعاصرة للسنة من غير أصول التي فهم بها السلف عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما فهم عمر بأنه عندما يجمعهم على جماعة لم يخالف حقيقة الشرع لأن متعلق بالهيئة، أنهم كانوا يصلون فرادى فجمعهم على هذا الإمام لمصلحة تقتضي ذلك، فوصفها بأنها بدعة، لا على أنها البدعة المذمومة، بل أنها هي البدعة التي تنطوي تحت مصلحة شرعية معتبرة فقهها عمر رضي الله تعالى عنه، وأن الأمر جار على المصالح وليس جاريا على التقيد بما لم يقيد به الشرع. لكن عمر من باب المصالح لا يزيد سجدة ثالثة في الركعة الواحدة ولا يلغي الفاتحة، لأن هذا تدخل في ماهية الحقيقة الشرعية، هذا ما فهمه عمر. وفهم عمر رضي الله تعالى عنه أن الهيئة الاجتماعية في تراويح، في صلاة التراويح لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن 20 لا تعارض 8 ركعات، وأن 23 ركعة لا تعارض 11 ركعة. لماذا؟ لأن ما أطلقه الشارع يبقى على الإطلاق والبدعة في التقييد. فإذا أطلق الشرع عدد الركعات في قيام الليل واتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعضها، أحد أفراد المطلق، فلا يعني ذلك أن تقيد المطلق وتقول لم يفعله رسول الله. وهنا في العدد لم يفعله رسول الله هو قول عدمي يؤدي إلى هدم عمومات الشريعة وإلى هدم نصوصها المطلقة وأصولها العامة. لماذا؟ لأن الترك هنا لم يتعلق به الخطاب، فحيث تعلق الخطاب بالترك كان الترك حجة في الدين، كعدم الجواز زيادة سجدة في صلاة التراويح بحجة التقوي والتقرب إلى الله، كان بدعة. لماذا؟ لأن السجدتين حقيقة شرعية يتعين التزامها، فكان الترك ل3 سجدات دين، وهنا الترك يكون حجة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام أكثر من 11 ركعة. لكن وهذا أيضا مروي عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعارض ما ترويه أم المؤمنين، فهي اطلعت على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فربما فعل حالا لم تطلع عليه، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وهذا لا يعارض ذاك. فنحن لا نفترض التعارض في النقل عنه عليه الصلاة والسلام في ما روي بالزيادة على 11 ركعة في قيام الليل. لماذا؟ لأن العدد لا مفهوم له. في قوله تعالى 100 جلدة، هل تعارض 90؟ لا تعارض 90، لأنها جزء منها. لكن لما قيد الشارع بالمئة لم يجوز لك أن تزيد. لكن ما في عندي قول صلاة الليل 100 ركعة ولا صلاة الليل 20 ركعة، بل ورد الفعل، لكن ما ورد من قول مطلق، فكان الفعل أحد أفراد المطلق، فالفعل لا يقيد المطلق إذا كان من أحد أفراد المطلق، كمن يخرج زكاته على الأرامل فقط، هل تقول له لقد قيدت الشريعة؟ أنا أريد أن أعطي الأرامل ولا أعطي إلا الأرامل فقط. إذن فعل أحد أفراد المطلق لا يقيد المطلق، فعل أحد أفراد العام لا يخصص العام. إذن ما نقوله في موضوع التراويح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الماهية واقتدينا بالماهية، لكنه لم يقيد بالهيئة، فتصرف عمر رضي الله تعالى عنه فجعلها الهيئة الاجتماعية وأنهم يصلونها جماعة، كذلك في العدد لأنه مطلق فبقينا على الإطلاق، والسلف زادوا أيضا إلى 36 ركعة. إذن ونحن نؤكد أيضا أن مفهوم العدد ضعيف، وهو يعني بينا ضعفه في 25 وفي 27، وأن الإمام مالك عنده موانع للعمل بالمفهوم، ودلالة المنطوق من قام رمضان هي دلالة قول ودلالة منطوق. الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من عوارض المطلق بالتقييد، التقييد والتخصيص من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ، والفعل لأحد أفراد المطلق لا يقيد، وكذلك الفعل لأحد أفراد العام لا يخصص. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو رجل الدولة صاحب السياسة الشرعية، رأى مصلحة في الجمع فجمع، رأى مصلحة في 20 ركعة فتصرف بمقتضى السياسة الشرعية في ترتيب هذه المصلحة. إذن في موضوع عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد وفق أصول علمية وشرعية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا الأصل في الفهم متجذر عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، وطرق الفهم هذه يجب أن نؤسس عليها طرق فهمنا اليوم لنصوص السنة ونصوص الكتاب. وعلم أصول الفقه إنما هو تدوين لما كان جبلة في نفوس الصحابة وما كان سليقة، فعندما نتكلم بمفهوم العدد وبأحد أفراد المطلق إنما نتكلم عما كان سليقة في نفوس المجتهدين، كما قال في المراقي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، بمعنى أصول الفقه كان أمرا جبليا عند المجتهدين من الصحابة، والإمام الشافعي هو وضعه في الكتب، بمعنى ما في الجبلة كتبه في الكتب، فقال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فنحن نتمنى على من بدع بالزيادة على التراويح أن يرينا استدلاله وتقعيده الفقهي الأصولي، أما كلمة لم يفعله رسول الله فهذه بهذا الإطلاق بهذا التجريد فهي إقحام أصل على أصول الشريعة، هذا الأصل سيلغي عمومات الشريعة وقد فعل، وسيلغي إطلاقات الشريعة وقد فعل، وسيهدم أصول الشريعة العامة بسبب عدم ورود التاريخ. وهنا نصبح أمام مقالة عكسية لتاريخانية الشريعة، فأصبحت هذه المقولة ترد الكتاب والسنة وترد العموم وترد المطلق. ونحن في إشكالنا مع طائفة اللادينيين قولهم في أو بتاريخانية الشريعة، بمعنى أن الشريعة مقصورة على التاريخ في عمومها وإطلاقها. ونحن الآن اليوم نرى أن هناك طريقة عكسية لفرض التاريخ والعدم على نصوص الشريعة العامة، وأقحم هذا في رتبة الأصول، في رتبة الأصول، في رتبة الكليات، بمعنى بعد ذلك سيقول لك صدق الله العظيم بدعة، طيب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ترد مثلا، طيب السلام بعد الصلاة وهو يعتقد أنها ليست من مكملات الصلاة إنما هو لسنة المصافحة أو سنة السلام، فيقول لك هذه بدعة لم يفعلها رسول الله. سأقول لك إذا كان هذا دليلا سأقول إن المصافحة على باب المسجد أيضا بدعة لم يفعله رسول الله، فكما تستدل بهذا نستدل بهذا، ليتبين عوار هذه الفكرة التي أقحمت في رتبة الأصول وبدأت برد عمومات الشريعة في أمثلة ونماذج واضحة. إذن في مجال تصرفات الإمام على الأمة تكون بالمصلحة والرعاية والموافقة للشريعة. الآن نحن نعلم أن العبادات شأنها شأن الفتوى وشأنها فردي، إلا إذا ترتب أمر أدى إلى شقاق بين المسلمين فيجب على صاحب الولاية أن يتدخل. يعني مثلا بدأ بعض الناس يتلعب بالجمع، هواء بارد جمع إلى لأدنى سبب عنده يريد أن يجمع، هذا متلاعب بالصلاة، نقول له إن الصلاة شأن فردي ولا يتدخل الإمام هنا، أم أنه عليه أن يلزمه، أم أنه عليه أن يلزمه؟ وبالتالي الإمام يتدخل في شأن العبادة ما كان متعلقا بحالة عامة للمسلمين كبدء رمضان، رمضان عبادة، من الذي يقضي ببدء الصيام؟ الإمام. ما الجهة، من جهة الاختصاص؟ كانت جهة الاختصاص قاضي القضاء ثم انتقلت إلى الإفتاء العام. إذن من صاحب الاختصاص؟ هو الذي يقضي ببدء رمضان ويقضي بدخول يوم العيد. أما إذا ترك الأمر لا، هذا عبادات والعبادات شأن فردي خاص ولا أحد يتدخل، لن يصوم أحد مع أحد ولن يفطر أحد مع أحد، وأصبحت الآن قضية عامة والسياسة الشرعية شأنها الموضوع العام للأمة، الموضوع العام. صاحب الولاية في موضوع الفتوى بدخول شهر رمضان الآن ضمن صلاحيات دائرة الإفتاء العام في الأردن. طيب كانت ضمن صلاحيات قاضي القضاء، لا أحد يتعدى على أحد، هذا شأن عام، هذه الجهة صاحبة الصلاحية. أقول لا أنا لست مقتنعا. لا، نقول لك ليست القضية قضية اقتناع، أنت الآن تقف أمام قضية مجتمع، وقتنا ومواقيت الصبح ووقتنا مواقيت الغروبي، تقول لا أنا لست مقتنعا بهذه التوقيتات، لست مقتنعا بالعيد، لست مقتنعا بوقت الظهري، أنا عندي قناعة. خلاص كل واحد عنده قناعة، ستدمر المساجد، والسبب هو القناعات الفردية في التدين. بعد 10 سنين قل والله أنا تبين لي أنني كنت مخطئا في توقيت الظهر، والصحيح هو الواقع الذي يعني معين في الرزنامة التوقيت اللي هو موجود في المسجد، لكن أنا أخطأت. طيب أخطأت، كم مرة أكلت بعد أذان الصبح؟ كم مرة أكلت قبل أذان المغرب؟ من باب التعجيل واتباع السنة بطرحك الخاص. إذن لا يجوز لنا أن نترك ما يتعلق بالشأن الديني في القضية العامة في مجال الرأي الفردي. هناك الآن من يقتحم على المساجد ويقول قنوت الصبح بدعة، ويزعج الإمام ويطارد الإمام ويطارد المصلين لأنه يعتقد أنه يعني على سنة والمسجد على بدعة. لا تريد من الإفتاء والأوقاف أن يتدخلوا لوقف هذه المهزلة؟ تقول لا، هذه قضية خاصة لم تعد قضية خاصة. الآن الإمام إذا أراد أن يدعو لقنوت الصبح فيتوقع أن هناك من يترصد له بعد الصلاة ممن يعتقد أنها بدعة. ولدينا مذهبان كبيران، مذهب المالكية ومذهب الشافعية القنوت في الصبح، وأدخلنا البدعة على عمل السلف، أدخلنا البدعة على عمل السلف، هذه اهتزازة لعمل السلف. لأن من أراد أن يصلي 20 ركعة بدعة، طب فعلها عمر، طب فعلها أهل المدينة، القنوت في الصبح مذهب مالك ومذهب الشافعي. إذن أصبح هناك غلو في البدعة، وهناك تفريق بين المسلمين وتمزيق لمساجدهم. ويعني يريد أن يقول إن يعني لا يتدخل أحد، أنا سأقيم السنة بنفسي. طب فإن تدخلت دائرة الاختصاص، نأتي بقصة أبي جعفر المنصور مع الإمام مالك، عندما أراد أبو جعفر أن يجمع الناس على الموطأ، فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد بلغهم من أصحاب رسول الله ما لم يبلغهم في هذا الكتاب. هنا، طيب لماذا لم تفعل ذلك في قنوت الصبح؟ لماذا لم تفعل ذلك عندما بدعت في 20 ركعة؟ يعني أصبح لدينا كتاب نجعله قراطيس، نخفي بعضه ونظهر بعضه، أصبح عندي تدين. هنا نأتي بأبي جعفر ومالك. أما إذا قنت مالك في الصبح فويل له من هذه البدعة. لذلك عندما يكون الأمر متعلقا بشأن عام يجب على جهة الاختصاص. من جهة الاختصاص في الإفتاء؟ دائرة الإفتاء العام. من جهة الاختصاص في الولاية على المساجد؟ هي جهة وزارة الأوقاف. وزير الأوقاف قال التزموا بال8 ركعات، ألتزم. قال التزموا ب20 ركعة، ألتزم. ليست المسألة مسألة رأي شخصي. الآن في مشكلة في جهة اختصاص اتخذت قرار، ليس بالضرورة أن تكون مقتنعا، لكن من المهم بمكان أن لا تشتت الجماعة. ليست القضية مسألة أن وزير الأوقاف ألزم ب20، ثم من كان يخرج بعد 4 ركعات احتج على 20. لو ألزمك بال8 ركعات لن تبقى، نصف المسجد ينصرف بعد 4 ركعات. الآن أصبح القوم كأنهم يريدون أن يصلوا 8 ركعات بجزء من القرآن. طب ما هو ممكن 20 ركعة تكون أقل من 8 ركعات. العبرة بالقراءة. والمعروف أن المذاهب عندما تقول بال20 ركعة وهي المذاهب الأربعة وهي متفقة على 20، وربما زاد المالكية 36، لكن لا يعارضون 20 ولا يخطئونها، إنما هي على سبيل الاختيار وكلها فعل السلف. يندب للإمام أن يخفف قدر الإمكان بحيث يجمع الناس ولا يثقل عليه. وقد يصلي 8 ركعات ولكنه يشق عليهم، فالعبرة بأن لا يشق وليس لعدد الركعات أو كثرتها أو قلتها بطول الصلاة. فمن هنا نقول إن حالة الاضطراب بين السياسة الشرعية في أذهان الناس وما هو فتوى وقضاء أدى إلى مشكلات في المعرفة الدينية، وأدى إلى اضطرابات في المعرفة الدينية، وهذه الاضطرابات في المعرفة الدينية أساءت المسلمين. وعليه يجب أن ننتبه إلى أنه لو حكم وزير الأوقاف ب8 ركعات أنا ملتزم بال8، لو حكم بال20 أنا ملتزم بال20، لم يأمر بحرام، لم يأمر بضلالة، لكن أصبحت ال20 ركعة سبيلا للتندر والتهكم والسخرية بعد رفع الأسعار، رفعوا عدد الركعات، هذا حكومة الرفع. إذن أصبح الدين للتندر، لم نعد في دائرة البحث الشرعي، لم نعد في دائرة البحث الفقهي، إنما نحن أمام أذواق المصلين. فكل مسلم مصل له ذوقه الخاص بالصلاة، فاصطدم هذا مع ذوق هذا ولبى ذوق هذا، فالذين لبى ذوقهم الحمد لله انتصرت السنة، والذين لم يلبي ذوقهم يقول لك هذا أصبح مشقة. هو ربما لا يستطيع أن يقول بدعة لأنه بعد ذلك سيدخل في منحنى آخر. لذلك نحن نقول لابد من وضوح ما يتعلق بالسياسة الشرعية. وزير الأوقاف هو صاحب الولاية وما أمر بمنكر في الصلاة بالعشرين ركعة، حتى يعني يصبح هذا اللغط من الكلام السوقي الذي لا قيمة له أو لم نجد فيه انتقاد فقهي، إنما ما وجدناه هو حالة ذوقية شخصية، مثل ملك ذوق بعدم العشرين غيرك له ذوق بالست والثلاثين. فإذا كان لك ذوق وتريد أن تتحكم به على الناس وذاك له ذوق يريد أن يتحكم به على الناس، أصبحت الشريعة عبارة عن صناعة واقع، وهذا الواقع يتغير ويتبدل بتغير الزمان والمكان مع الأسف الشديد. ولم تعد الشريعة متحكمة بقدر ما أن الأذواق أصبحت متحكمة على الشريعة. لذلك في بيان الإمام الطرطوشي فيما يتعلق بالمندوبات المطلقة بأنه لا يجوز فيها التقييد، لا يجوز فيها التقييد في قوله وإن الحرف الذي يدور عليه المذهب أو الباب هو عدم الزيادة في السنن المؤقتة. الفرائض والسنن المؤقتة لا يزاد عليها، أربع ركعات العصر، الوتر ركعة، الرغيبتان ركعتان لا تزد، وأن لا يعتقد في السنن المؤقت المبتدأة أنها مؤقتة، فلا تؤقت على السنن المبتدأة. لذلك الوتر لا الوتر ركعة واحدة فقط والباقي شفع. طيب الوتر واحدة والباقي شفع، عمل أهل المدينة يعتبر هو عمل أهل المدينة فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه للشريعة ومن اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال بالنسبة للإمام إذا لم يلتزم هل يعد آثما؟ باعتقادي أنه إذا أمر الإمام بما ليس بحرام يجب أن يطاع، وهذا وجوب شرعي وعليه يجب أن يلتزم، يجب عليه أن يلتزم. الوتر واحدة والباقي شفع، هذا هو المذهب. إذن ويجب أن ننتبه لأهمية التدين في المجتمع، والتدين الجماعي هو التدين المطلوب وليس التدين حالة فردية. أما وقت التراويح فهو بعد عشاء صحيحة وبعد غياب الشفق، فإذا جمعت العشاء للمطر مع المغرب فلا تصلى التراويح إلا بعد دخول الشفق، اللي هو شفق اللي هو الشفق الأحمر اللي هو دخول وقت العشاء. قال مع التحية، يعني من النوافل تحية المسجد، لما جاء عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا يعني رواه الإمام في الموطأ. ولما صرفنا الأمر في حديث فليركع ركعتين من الوجوب إلى الندب؟ هذا بناء على الحديث الذي جاء فيه رجل من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام له في الفرائض المكتوبة عندما سأل عنها قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. إذن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد غير هذه الصلاة التي يعني تصليها اللي هي الصلوات الخمس، فدل على أن ما زاد لا يحمل على الفرضية. الآن والرسول صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل أفلح إن صدق، بمعنى أنه لم يجب عليه إلا الخمس صلوات. في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الصلاة، النهي عن الصلاة، وقلنا إن النهي يقدم بمعنى أننا لا نصلي تحية المسجد في أوقات النهي، فمن صلى الفجر في بيته واعني بالفجر رغيبتي الفجر ثم جاء إلى المسجد يريد أن يصلي الصبح فإنه يجلس ولا يصلي ركعتي تحيات المسجد. من دخل المسجد بعد أن صلى العصر فإنه لا يسجد ركعتي تحيات المسجد. الصلاة بين أذان المغرب وصلاة فريضة المغرب كذلك من الأوقات المكروهة التي يكره فيها التنفل. ماذا لو أن أحدهم دخل فوجد الإمام يصلي الصبح فنوى أن يصلي فرض الصبح وشرك بذلك نية تحية المسجد؟ فنقول يجوز ذلك وله ما نوى، وله ما نوى. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست لها نية تخصها فهي مطلقة، أما الفرض فهي مقيدة، والمطلق يتفق مع المقيد ولا يتعارض معه. لكن ماذا لو نوى أنه يصلي الصبح ورغيبتي الفجر معا في صلاة واحدة؟ نقول لا يصح، لأن رغيبتي الفجر مقيدة بنية تخصها، أما الصبح أيضا فهي كذلك مقيدة بنية تخصها، فالتقييد هنا يناقض التقييد في الصبح على خلاف المطلق في تحيات المسجد، فهي مطلقة والمطلق لا يتعارض مع الرغبة. طيب، أيضا يمكن إذا نوى ودخل المسجد، قلنا يكره أن يتنفل في هذا الوقت ما بين طلوع الصبح إلى صلاة الصبح إلا رغبتي الفجر، وقلنا على التفصيل في الوتر والشفع الذي مر سابقا. طيب، إذا دخلت المسجد ستصلي رغيبتي الفجر أين؟ في المسجد، فاجعل معهما نية تحية المسجد، فاجعل معهما نية تحية المسجد مع الرغيبة، وهذا اختصاص العلماء، فهو بعمل قليل يأخذ أجرا كثيرا، فهو حي المسجد وصلى الرغيبتين بعمل قليل وهو النية الصالحة. تندب التحية في للمسجد ما لم تقم الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا تصلى التحية. طبعا إذا أقيمت الصلاة تمنع، نعم، ويركع، وكذلك على التحريم إذا كان أثناء الخطبة، يعني لا يبتدئها، يعني لا يبتدئ التحية إذا أقيمت الصلاة للمكتوبة. يتأكد ندب التحية إذا كان يريد أن يجلس، يتأكد ندب التحية إذا كان يريد أن يجلس لا أن يمر. إذن من أراد أن يمر لا تتأكد له تحية المسجد، أما من أراد أن يجلس فإنه تتأكد له التحية، أما في أوقات الكراهة فإن تحية المسجد لا تصلى لأن النهي مقدم على الأمر، وبينت أنها يمكن أن تتأدى بالفرض. ركعتا تحية المسجد الحرام سنة المكي الذي لم يطلب بطواف، يعني ليس عليه طواف من طوافات الحج أو من طوافات العمرة، فالمكي يحيي المسجد الحرام بالركعتين. أما الآفاقي وهو الذي يأتي من الآفاق فإنه يحيي المسجد الحرام بالطواف ويركع ركعتين بعد الطواف. طيب، إذا دخلنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نبدأ بتحية المسجد قبل السلام عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال وركعة الفجر بحمد وحدها، يعني ركعتا الفجر تصلى بالفاتحة فقط ولا يقرأ مع الفاتحة شيء، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأنها فوق المندوب ودون المسنون، والرغيبة ما داوب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النفل وحد له حدا، يعني له حد وهو ركعتان، فلا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، ولم يظهر ذلك على الناس فقد صلاه بعيدا عن أعين الناس، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في صحيح مسلم فيما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال في المراقي: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي. هنا في قوله أو دام فعله بوصف النفل هنا تحمل أو بمعنى إيه؟ و، فالأصح أن تحمل بمعنى الواو وليس على أنه أو دام فعله، لا، أي ودام فعله بوصف النفل. وورد في اللغة أن تستخدم الواو بمعنى الأو بمعنى الواو، كقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدر كما أتى ربه موسى على قدر. شوف، قال جاء الخلافة أو كانت له قدر، أي وكانت له، وكانت له. وأيضا هناك يعني في تفسير لقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو معناها هنا ويزيدون، ويزيدون. لذلك هذا في الرغيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما فيها من الأجر، قال: والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه واجب. لاحظ قيود السنة: واظب وأظهر، واظب أظهر. لاحظوا قيد الإظهار، وهذا ليس موجودا عند الشافعية أنهم يقولون بقيد الإظهار. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، فخذ ما قيد، وهو اصطلاح ابن أبي زيد يقول سنة واجبة بمعنى السنة المؤكدة. لذلك هذا اصطلاح ابن أبي زيد، فمن لم يعرف اصطلاح ابن أبي زيد فربما يظن أن المالكية يقولون بوجوب ذلك عندما يقول سنة واجبة. لا، هي سنة واجبة، أي واجبة وجوب السنن لا وجوب الفرائض. وهذا اصطلاح من المتقدمين يبرز قيمة وأهمية العناية بالسنة. الآن الضجعة بعد رغيبتي الفجر، لا تسن الضجعة بعد رغيبتي الفجر لأنها من الجبليات، والجبليات ليست محلا للقدوة به عليه الصلاة والسلام كحبه طعاما معينا، فلا تحصل قدوة بحب هذا الطعام أو بكره ذلك الطعام، لكن من أكل طعاما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فهذا له أجر القصد، له أجر القصد، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال في المراقي في هذا: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. يعني حاجته للطعام، حاجته للشراب عليه الصلاة والسلام هذه جبليات لا تدخل في النبوات، لكن قال: من غير لمح الوصف والذي احتمل. يعني الآن الحاجة للطعام جبلة، لكن كيف يأكل هذه سنة. هذا معنى قوله من غير لمح الوصف، أي الطريقة، أي الفعل، الفعل للطعام الأكل كان يأكل باليمنى وبثلاثة أصابع، فهذا كله إيه؟ من السنة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا، ففيه قل تردد حصل. إذن في عندي أشياء جبلية واضحة، حاجات وطبائع بشرية، وهناك أشياء واضح أنها نبوة وشرعيات، وهناك ما يتردد بين هذا وذاك. هو الذي قال عنه: ففيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، كضجعة، إنه هاي مترددة لكننا حملناها على الجبلة، ويقرأ فيها سرا وبالفاتحة فقط، وبالفاتحة فقط، استدلالا بقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف فيهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن، هل قرأ فيهما بأم القرآن. إذن أكدنا على أن رغيبتي الفجر تحتاج إلى إلى نية تخصها، ويبدأ وقت ركعتي الفجر يبدأ وقتها من بعد طلوع الصبح، يعني يحرم بها من بعد طلوع الصبح، فإن أحرم بها قبل طلوع الصبح فلا يعتد بها. وإذا فاتته فتقضى من بعد حل النافلة إلى زوال الشمس، ونعني بزوال الشمس أي إلى وقت الظهر. ويصرح المالكية بقولهم ولا يقضى نفل سواها، بمعنى أن هذه الصلاة تقضى، ولكن هل معنى القضاء هنا على نحو القضاء الذي ثبت في الذمة ويلزم أداؤه أبدا؟ فهذا مختلف تماما، بل إن المالكية يجعلون القضاء من علامات الفرائض خاصة، فمن صرح بقضاء رغيبتي الفجر إنما هو تسامح في لغة الفقه لا تجري عليه لغة الأصول، لا تجري عليه لغة الأصول. لذلك الأصول تقول إن الفرض هو الذي يختص بالقضاء، قال وللوجوب علم النداء، وللوجوب عالم النداء كذاك قد وسم بالقضاء. فمن علامات الوجوب أن له أذانا كالظهر والعصر والمغرب. طب العيد، العيد ليست واجبة لأن الأذان من علامات الفرائض. طب لو وضعنا أذانا للعيد التبست الفرائض بالنوافل وأنها تختلف. طيب قال كذاك قد وسم بالقضاء، كذاك قد وسم أي أنه يوسم بأنه يقضى. إذن الوجوب من علاماتها أنه يقضى، هذه لغة الأصول، ولا يشكل على ذلك ما تسامح به بعض العلماء والفقهاء من إطلاق القضاء على الرغيبة، ولا شك أنه فيه شيء من التسامح، كما أنهم أطلقوا على السنة مندوبا في بعض الأحيان وأطلقوا عليها نفلا في بعض الأحيان. فمن قرأ الفقه والأصول لن تلتبس عليه هذه المفردات فيخطئ فيها في موضوع السنة والواجب، كما ذكرنا مثلا في موضوع الطهارة من الخبث. بعض الناس يقولون إن الطهارة من الخبث عند المالكية سنة، وعليه تصح الصلاة مع الخبث ولو كان متذكرا وقادرا، وهذا اللبس في الفهم إنما ينشأ ممن لم يعالج المذهب بفروعه وباصطلاحه وبأصوله، ويعني لابد أن ينتبه إلى الاصطلاح الفقهي والأصولي. وقد يسأل سؤال، ألا يقضى الوتر بعد طلوع الصبح وقبل أن تصلى الصبح؟ ألم نقل إن صلاة الليل من كان له ورد اعتاده من الليل ونام عنه فإنه يصليه من بين أذان الصبح إلى صلاة الصبح، هل هذا قضاء؟ نقول هذا ليس بقضاء، إنما هو وقت ضروري، هذا وقت ضروري وليس قضاء، وعليه فالوتر أداء وصلاة الليل التي نام عنها أداء. أما التي هي الرغيبة هي التي أطلق عليه وصف القضاء من بين النوافل، ولا شك أن هذا الإطلاق ليس على النحو الذي هو على الاصطلاح الأصولي الذي ذكرته، إنما به تسامح لأن القضاء من خصائص الفرائض والرغيبة ليست فرضا. إذ لو وجب قضاؤها ينبغي أن تقضى بعد الظهر وبعد العشاء وفي اليوم التالي وفي اليوم الذي يليه، وعليه هناك تسامح في هذا الأمر في موضوع قضائها، والله تعالى أعلم. أي تعبير القضاء، وهل يطلق مثلا على تحية المسجد أنها سنة؟ قد تكون السنة بالمعنى الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما في ذلك من فرائض، بمعنى أنك تقول إنها مطلوبة، بأنها مطلوبة. لكن إذا بدأنا نحرر في العلم والاختصاص فلا بد من التمييز الدقيق بين هذه المفردات وهذه الاصطلاحات، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.